إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، كثير هي الآيات القرآنية التي تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الآيات القرآنية التي تبين فضل رسول الله ومنزلته ومكانته في الأرض وفي السماء، من هذه الآيات القرآنية قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الأحباب، ما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على رسول الله؟ وما معنى صلاة الملائكة؟ وكيف تكون صلاتنا؟ أيها الإخوة، صلاة الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هي رحمة لرسول الله ورفع لشأنه وإعلاء لكرامته. ألم يكن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة الأحباب، صلاة الله على رسوله الكريم رحمة لرسول الله وتعظيم له ورفعة لشأنه وإعلاء لمكانته في الدنيا وفي الآخرة. أما صلاة الملائكة فكما قال العلماء أن صلاة الملائكة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هي دعاء واستغفار. وأما الصلاة المطلوبة من المؤمنين فكما قال العلماء فهي دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لأوامره. كيف ذلك أيها الإخوة؟ المؤمن حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعترف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفضل الكبير. أيها الإخوة، إن الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الكفر والعياذ بالله إلى الإيمان، جعل الله سبحانه وتعالى لذلك سببا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أخي الكريم حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اعتراف بشأنه وتأكيد على فضله وإعلاء لمكانته. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن كعب ابن عجرة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال كعب بن عجرة: يا رسول الله، عرفنا التسليم، كيف نسلم عليه؟ لكن كيف نصلي عليك
النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، لو تتبعنا أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن فوائدها، عن أهميتها بالنسبة للمسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. انظر أخي الكريم إلى هذا الفضل الكبير، صلاة واحدة بعشر صلوات ممن؟ من الله عز وجل. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. هذه فائدة عظيمة وأهمية كبيرة لكل مسلم. أيها الإخوة، أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ أولى الناس بي يوم القيامة من تحل له من تحل لهم شفاعة رسول الله، من يستبشر بهم رسول الله، من يكون بجواره ورفقائه في الجنة. من هم يا رسول الله؟ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يا الله، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ليس هذا فقط، في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أوس ابن أوس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. تعرض هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد بليت؟ يعني انتهيت من هذه الحياة وكالناس جميعا الأجسام تبلى في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجساد الأنبياء حرمها الله سبحانه وتعالى على الأرض. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة فإن الله سبحانه وتعالى يرد علي روحي فأسلم وأصلي عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، المقصود والفائدة المرتجاة أن المسلم يكثر من الصلاة على رسول الله. الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فائدة عظيمة. في الحديث الذي رواه أبي بن كعب ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن أن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة علي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، أجعل لك ربعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وما زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، أجعل لك نصفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وما زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك ثلثيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وما زدت فهو خير لك. فقال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. ما هذه الفوائد العظيمة والأهميات الكبيرة التي تؤتى للمسلم من جراء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحباب، أخيراً، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكون بالقول تكون بالحال. كيف ذلك؟ المسلم يجمع بين الأمرين، فهو يصلي كثيراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حاله، هذا الحال يكون متبعاً فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحرك في هذه الحياة حركة، ولا يأخذ موقفاً، ولا يتخذ قراراً إلا ويعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فيسير عليه، وما خالفها فيتركه إجمالاً. هذا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة كما تكون باللسان تكون بالحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية أيها الإخوة الأحباب تدعونا إلى أمرين. الأمر الأول أن المسلم ينبغي عليه أن يأتي بالصلاة في ميعادها المحدد. والأمر الثاني أيها الإخوة الأحباب، أن من سمات المسلم الحق والمؤمن الصادق الذي يسارع إلى الصلاة، لا ينتظر حتى ينادي الله سبحانه وتعالى عليه، أو حتى أيها الإخوة الأحباب حينما ينادي الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يكون متهيئا للصلاة. لا يليق بالمسلم أن يتأخر عن الصلاة. نعم، التأخر عن الصلاة أيها الإخوة مرض كبير وآفة عظيمة تنم عن ضعف الإيمان، عن ضعف الصلة بينك وبين الله. للأسف الشديد هذا في من يتقاعس عن الصلاة، يؤخر ميعادها، يأتي إليها مؤخرا. فما بالك أخي الكريم بمن يترك الصلاة بالكلية. أيها الإخوة، إن الذي يقرأ التراث الفقهي الإسلامي يجد فتاوى عظيمة. هذه الفتاوى قالها العلماء لأنهم يريدوا أن يعلقوا الناس بالصلاة حتى في أحلك الظروف وأصعبها. بعض الفقهاء حينما سئل: أيها الإمام، هل يجوز للإنسان المريض الذي لا يستطيع الحركة وهو مقيد في مكانه، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يغير ملابسه، هل الصلاة واجبة عليه في هذا الوقت أم أنه يؤخرها حتى بعد أن يشفيه الله عز وجل؟ قال هذا العالم الكبير: لا، الصلاة لا تؤخر أبدا، وإنما ينبغي عليه أن يأتي بالصلاة وهو في هذه الحالة. وهنا أيها الإخوة الأحباب، قال الفقهاء الكرام، قال بعضهم: إن هذه الصلاة التي أداها هذا الشخص وهو في هذه الحالة ليس على طهارة، وليست ثيابه نظيفة، وقد يكون لا يستقبل القبلة، هل تقضى هذه الصلاة بعد الشفاء أو لا؟ انقسم العلماء، فبعضهم قالوا بأنها لا تقضى وهذه الصلاة خلاص انقضت من عليه، واستدلوا بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستدلوا بقاعدة فقهية أصيلة: المشقة تجلب التيسير. وبعضهم قال لا، بل يرضي هذه الصلاة، بل من الفتاوى العظيمة التي تحث على تعلق المسلم بالصلاة وألا يؤخرها عن ميعادها. أما بعضهم سئل أنه يخاف أن تمر أو يمر وقت الصلاة وهو يركب وسيلة المواصلات، فماذا يفعل ولم يقف الصائم لكي ينتظر لكي يصلي؟ هل يجوز له أن يصلي وهو في الدابة؟ قال نعم، يجوز له أن يصلي في هذه الحالة حتى ولو كانت فرضا. نعم، حتى ولو كانت فرضا. قال بعض العلماء ما دام أنه يخاف فوات الوقت فيجوز له أن يصلي الفريضة وهو في وسيلة المواصلات حتى ولو صلاها وهو قاعد ولم يستقبل القبلة. لماذا أيها الإخوة الأحباب؟ لأن الفقهاء الكرام كانت أعينهم على أن المسلم لا يؤخر الصلاة أبدا، أن وقت الصلاة أيها الإخوة الأحباب وقت مقدس ينبغي للمسلم ألا يتهاون فيه. أيها الإخوة الأحباب، هذه في وقت الأعذار، فما بالنا بأن المسلم قد لا يكون عنده عذر ومع ذلك فإنه يأتي إلى الصلاة متأخرا متكاسلا، وكأن الصلاة أيها الإخوة الأحباب ليست إلا أمرا هينا في حياته. لا، المسلم ينبغي عليه أن يضع الصلاة في أول سلم أولوياته، أن تأخذ الصلاة مكانتها التي فرض الله لها. هل تعلم أخي الكريم أن أول ما تسأل عنه يوم القيامة الصلاة؟ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. صلاتك هي حياتك. نعم أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف مقدار علاقتك مع الله فانظر إلى حالك مع الله في الصلاة. إذا كنت من الصادقين فاحمد الله سبحانه وتعالى فأنت على خير وأنت على الطريق السليم، وإذا كنت من المتهاونين فحاول أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد مع الله عز وجل. هذا ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذا اليوم الطيب المبارك، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.